أما بعد، فهذا أول ليلة 27 من شهر رمضان عام 1400 نلتقي فيها في إخواننا في المسجد الحرام. وكما جرت العادة نتكلم بما يسر الله عز وجل على ما سمعناه من قراءة إمامنا في صلاة الفريضة. في الركعة الأولى سورة التين، وفي الثانية سورة القدر. أحسن. قرأ إمامنا في عشاء هذه الليلة في الركعة الأولى سورة التين، وفي الثانية سورة القدر. وقد تقدم الكلام على هاتين السورتين قريبا، وحينئذ لا حاجة إلى إعادة الكلام فيهما، لأن ذلك يكون تكرارا. ولنتكلم على ما سمعنا في قراءة القيام. سمعنا في قراءة القيام ثلاث مواضع، في كل موضع منها حكم يتعلق بالنكاح. من يعرف؟ الأول في إيش؟ يتعلق بإيش؟ ها؟ إيش؟ المجادلة. يتعلق بإيش؟ يتعلق بإيش؟ فسر. الأول في سورة المجادلة يتعلق مثلها، هذه واحدة. ثاني، في سورة الطلاق يتعلق بالطلاق. الثالث، يعني فيها الواقع، فيها سورة الدحنة، لكن نعم أسر. في سورة التحريم يتعلق بالتحريم. طيب، بارك الله فيك. أما الأول وهو الظهار، فإن الله تبارك وتعالى قال في شأنه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوراكما والله سميع بصير. وهي امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشكو زوجها إلى الله، إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه ظاهر منها بعد أن كبر سنها ورق عرضها وكثر ولدها. وكان الظهار في الجاهلية كان طلاقا بائنا، بمعنى أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، صارت حراما علي تحريما مؤكدا. استمع يا ولد، الزوجة الآن معذورة أن تشتكي أو لا؟ نعم، معذورة أن تشتكي، لأنها تضيع هي وأولادها. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينزل عليه في ذلك شيئا، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ومن أين سمع؟ من فوق سبع سماوات، لأن الله تبارك وتعالى فوق المخلوقات كلها، هو نفسه فوق المخلوقات، فسمع قول هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي تحاوره بهدوء وصوت منخفض. تقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد كنت في الحجرة وإن بعض حديثها ليخفى علي. ومع ذلك سمعه الله وسمع محاورتها للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدل ذلك على ساعة علم الله وأنه محيط بكل شيء وأنه يسمع السر وأخفى، كما قال الله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى أي نسمع سرهم ونجواهم وليس لنا لديهم مكتوبون. يعني إنسان كلامه مضبوط مسموع لله عز وجل ومكتوب لرسل الله الذين وكلهم بكتابة أعمال الإنسان. ثم بين الله حكمه فقال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. وهم يقولون في الظهار: أنت علي فظهر أمي. فيقول عز وجل: ما هن أمهاتهم؟ من أمك؟ من التي ولدت؟ ولهذا قال: إن أمهاتهم، يعني ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، ليس الزوجات، الزوجات أم أولادك، وأما أمك فالتي ولدت. وإنهم أي الذين يظاهرون من نسائهم ليقولون منكرا من القول وزورا، منكرا حراما لا يقر، وزورا كذبا وبهتانا. إذا منكر من القول يعني إيش؟ نعم؟ لا أنا لم أدخل. ها؟ طيب. يعني قلت له؟ كده أقول؟ كده؟ طيب منكر من القول يعني حراما لا يقر، وزورا ايش؟ اي كذبا، لان ام الانسان هي التي ولدت وليست زوجة. وان الله لعفو غفور، عفو عن المؤاخذة بترك الواجب، غفور عن ارتكاب المعصية، ورحمته تبارك وتعالى سبقت غضبه. أسأل الله أن يعفو عنا. قالت عائشة: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك أقول تحب العفو فاعف عني. ثم قال: والذين يظاهرون من نسائهم، ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة، أي عليهم تحرير رقبة أي عتق رقبة من قبل أن يتماسى كذا، ذلكم توعظون به من كان والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فذكر الله أن كفارة الظهار 3 أصناف: مركبة. الأول عتق رقبة، والثاني صيام شهرين متتابعين، والثالث إطعام 60 مسكينا على الترتيب. فإذا قال رجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، قل لك لا، هذا قول كذب وهذا قول منكر، والآن لا تقربها حتى تكفر. قال بماذا أكفر؟ بإيش؟ بواحد يقول ثلاثة على الترتيب. يقول أولا أطلب عتق رقبة وكفر بها، يعني اشتري عبدا وأعتق، فإن كان عنده عبد من قبل أعتقه. قال لا أجد، إما أنه لا يجد قيمة الرقبة، وإما أنه لا توجد رقاب. نقول انتقل إلى المرتبة الثانية، وهي أن تصوم شهرين متتابعين لا تفطر بينهما ولا يوما واحدا قبل أن تمس امرأتك، لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. طيب، شرعت الصوم لما بقي يومان فقط، أفطر بدون عذر، أفطر بدون عذر، وقد صام كم؟ 58 يوما. نقول الآن ابتدئ من جديد. فإذا قال لم يبقى علي إلا يومان، نقول إن الله تعالى اشترط في صيام الشهرين أن يكون متتابعين، وأنت أفطرت الآن فانقطع التتابع، فعليك أن تعيد الشهرين من جديد. وكذلك يقال في كفارة القتل، قتل الخطأ، يقال للإنسان الذي قتل إنسانا خطأ بدون قصد، يقول له اعتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين. إذا قال المظاهر الذي ظهر من امرأته أنا لا أستطيع، يقول انتقل إلى المرتبة الثالثة، وهي أن تطعم 60 مسكينا، إما أن تطعمهم غداء أو عشاء، أو توزع على كل واحد كيلو من الرز، وتجعل معه أدما من لحم أو غيره، كل هذا قبل أن يمس امرأته، لقوله تعالى من قبل أن يتمس. وفي هذه الكفارة تعذيب للإنسان أن يعود إلى أكمل، إلى الظهار، لأنه إذا علم أنه سيلزم بهذه الكفارة قبل أن يمس امرأته فلن يعود. وكثير من الناس لا يحمله على فعل الطاعة واجتناب المعصية إلا خوف العقوبة، إما في الدنيا وإما في الآخرة. طيب، لو أن رجلا ظاهر من امرأة قبل أن يتزوجها، لأن قيل له يا فلان تزوج بنت فلان فإنها امرأة صالحة، قال والله لا أتزوجها، هي علي كظهر أمي، ثم شاء الله عز وجل أن يعطف قلبه عليها فتزوجها، هل يكون مظاهرا؟ لا إله إلا الله. هو قال لهذه المرأة المعينة هي علي كظهر أمي، لا، علل لماذا؟ لأنها ليست من نسائي، ليست من نسائي حين قال هي علي كظهر أمي، تمام، أفهمت يا أخي؟ إذن لو ظاهر من امرأة قبل أن يعقد عليه النكاح فالظهار هذا لاغي، ولكن ماذا يصنع إذا تزوجها؟ نقول له أن يستمتع بها، ولكن عليه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين قبل أن يطأها، وإن شاء وطئها ثم كفر. هذه واحدة. المسألة الثانية، موضوع الثاني من مثلين موضوع الطلاق. وما أدراك ما الطلاق؟ الطلاق مكروه، ولا ينبغي للإنسان أن يطلق إلا عن وطر، أي عن حاجة. أما بدون حاجة فلا تطلق، لا تطلق، لأنك إذا طلقت بدون حاجة فإنك هدمت بيتا وستندم على ما صنعت، وسيلحقك الأسى والحزن. لكن إذا احتجت إلى الطلاق فلك أن تطلق، وإذا طلقت فيجب أن تطلق المرأة لعدتها، أي في استقبال عدتها، في استقبال عدتها، لأن تطلقها فتسرق في عدة معلومة، وذلك بأن تطلقها طاهرا من غير جماع، طاهرا من غير جماع، إلا أن تكون حاملا، فالحامل تطلق ولو بعد الجماع، لكن غير الحامل لا تطلقها إلا وهي طاهر من غير جماع. أخبرني بما قلت. نعم. فلم تلقى إيش؟ ها. أين ذهب؟ أخبرني بالصدق. ما في مشكلة. ذهبت يسيرا قريبا، روحت شوي. اجل هداك الله. اذا كانت حاملا فليطلقها متى شاء، حتى لو طلقها قبل ان يغتسل من الجنابه فله ذلك، لان طلاق الحامل طلاق للعده على كل حال. وقول العوام ان الحامل لا طلاق لها هذا خطأ عظيم، فللحامل يقع عليها الطلاق على كل حال. غير الحامل يطلقها طاهرا من غير جماع إذا كانت ممن يحيض، إذا كانت ممن يحيض فلا بد أن يطلقها طاهرا، يعني غير حائض، من غير جماع. وعلى هذا لو طلق امرأته وهي حائض فالطلاق حرام ولا حلال؟ حرام، لا يجوز أن يطلقها وهي حائض، لأنه إذا طلقها وهي حائض لم يكن طلقها للعدة، إذ أن الطلقة التي وقعت في الحائض لا يكون بها ابتداء العدة، حيث إن بقية الحيضة لا تحسب، وعلى هذا فلا يكون قد طلق العدة فيكون حراما عليه. طيب إذا طلقها وهي نفسا، يعني بعد أن وضعت طلقها قبل أن تطهر من النفاس، حرام ولا غير حرام؟ حلال، وذلك لأنه إذا طلقها وهي نفساء فقد طلقها للعدة، حيث إن النفساء إذا طلقت تشرع في العدة في الحال بخلاف الحائض، فإنها إذا طلقت وهي حائض لا تشرع في العدة، لأن الحيضة التي وقع فيها الطلاق غير محسوبة. طيب وإذا طلقها وهي حائض، قلنا إنه آثم وأوجبنا عليه أن يعيدها، يعيدها ليش؟ إلى الزوجية. قلنا لابد تراجع، قال أنا لا أريدها. قلنا لا تراجع، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن ابنه عبد الله طلق زوجته وهي حائض، فتغيظ في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها، مره فليراجعها. وعلى هذا فإذا طلقها وهي حائض قلنا راجعها. قال لا أريدها، قد طابت نفسي منها. ماذا نقول؟ عجيب يا جماعة، راجعها، لا بد أن تراجعها امتثالا لأمر الله ورسوله. ولكن هل تحسب هذه الطلقة؟ نعم أو لا تحسب؟ نعم تحسب. نعم أسمع أصواتا تقول تحسب، تقول ذلك جهرا بصوت مرتفع وأصواتا خافتة تقول لا تحسب. على كل حال فيها قولا للعلماء، قول جمهور الأمة ومنهم الأئمة الأربعة أنها تحسب. انتبه، جمهور علماء المسلمين يقولون إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض فإنها تحسب، وهو مذهب الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد، كل هؤلاء ومعهم جمهور علماء الأمة يقولون إنها إيش؟ تحسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها ولا مراجعة إلا بعد طلاق. أفهمتم؟ وقيل إنها لا تحسب، وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أول من أعلن نص هذا القول فيما أعلم. وما قيمة هذا القول بالنسبة لقول عامة الأمة؟ عجيب، ليس بالشيء، لأن كيف نخطئ الأئمة الأربعة كلها وعامة المسلمين علماء المسلمين ونصوب قولا ضعيفا بالنسبة لأقوال هؤلاء؟ والحديث مره فليراجعها ولا مراجعة إلا بعد طلاق. لكن عند التأمل والنظر للقواعد الشرعية العامة نجد أن القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض أرجح، لأن هذا طلاق لم يؤمر به، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولكن يترتب على هذا القول في وقتنا الحاضر التلاعب بحدود الله، التلاعب بشريعة الله، التلاعب بالطلاق. فتجد الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الأخيرة وهي الثالثة وقيل له قد بانت زوجتك منك وحرمت عليك، قال اصبر يا جماعة أنا طلقتها قبل 20 سنة وهي حائض، يريد إيش؟ ليش؟ يريد أن ترجع لزوجته، لأنه إذا لغت الطلقة الأولى صارت الطلقة الثالثة هي الثانية، فيتحير ويقول طلقتها قبل 20 سنة وهي حائض. سبحان الله، 20 سنة تذكر أنها حائض ولا حائض؟ وأيضا طلاقه إياها قبل 20 سنة وهي حائض هل هو قد التزم أو لا؟ قد التزم، ولذلك لو أن أحدا بعد أن انتهت عدتها في الطلاق الأول تزوجها هل يخاصمه الزوج المطلق ويقول الطلاق ما وقع والزوجة زوجتي؟ لا أبدا، لو تزوجت بعد تلك الطلقة ما لم يتعرض لها، لكن لما غاقت عليه الحيلة ادعى ايش؟ انها كانت حائضا مثل هذا. انا شخصيا وان كنت مقتنعا بما قال شيخ الاسلام لا افتيه بحلها، لا افتيه بالغائها، اقول الطلقة واقعة لانك اعتمدتها وهي قول جمهور الامة. ولما وقعت في الشبك حاولت ان تفك نفسك. قال بعض العلماء المحققين ان بعض المطلقين ثلاثا اذا ضاقت عليه الحيلة قال ان عقد النكاح الذي وقع فيه الطلقة وقعت فيه الطلقة الثالثة كان احد الشهود فيه يشرب الدخان. اسمع يا رجل، يقول كان احد الشهود فيه يشرب الدخان، علشان ايه؟ علشان يبقى العقد غير صحيح، واذا لم يصح العقد لم يصح الطلاق. انتبه يا رجل، هذا الرجل نقول له اذا كنت تعتقد هذا الاعتقاد وان النكاح غير صحيح فقد وطئت امرأة ايش لا تحل لك، وحينئذ ان كنت ثيبا فالرجم، وان كنت غير ثيب فالجلد ما اجلته تغريب عام، وننظر في امرك بعد هذا. انتبه يا رجل. طيب، فالشاهد من هذا ان بعض الناس اذا ضاقت عليه الحيل حاول ان يفسد ما كان يعتقده صالحا ليصل الى غرضه. ولهذا انا انصح اخواني المفتين، انصحهم في مثل هذه الاحوال ان يراعوا حال المستفتين، لانه قد يكون متلاعبا يريد ان ياتي الشرع على كيفه على ما يريد، ولا حرج ان يمنعوه مما هو له شرعا اذا كان في ذلك مصلحه، كما منع امير المؤمنين عمر رضي الله عنه المطلقه ثلاثا من الرجوع الى زوجته لمصلحه. طيب اذا متى يحل طلاق المراه اذا كانت ممن يحيض؟ الجواب اذا كانت طاهرا من غير جماع. طيب إذا كانت لا تحيض كامرأة عجوز انقطع عنها الحيض وأراد زوجها أن يطلقها ولكنه قد جمعها قريبا، هل يحل له أن يطلقها بعد الجماع؟ الجواب نعم، لأن هذه المرأة لا تحيض وعدتها بالأشهر، وهو من حين أن يطلقها تبدأ إيش يا جماعة؟ تبدأ في العدة، إذن يكون قد طلق للعدة. إذا طلق الرجل زوجته بعد العقد ودون الدخول والخلوة، بعد أن عقد عليها سافر ثم بدا له فطلقها وهي حائض، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز؟ يا أخوان طلق ويحال. نعم يجوز. لماذا؟ لأن هذه ليس لها عدة، والله عز وجل يقول طلقوهن لعدتهن، فالكلام في من لها عدة. والمرأة إذا طلقها زوجها قبل الدخول والخلوة فليس لها عدة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. واضح يا جماعة؟ طيب، الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح، الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح. كيف هذا؟ لأن الطلاق تسمه طلاق من إيش؟ ليش؟ من عقد، طلاق من عقد، فلا يكون الطلاق إلا إيش؟ بعد العقد. فلو قال الرجل إن تزوجت بنت فلان فهي طالق، ثم تزوج، ثم تزوجها، هل تطلق او لا تطلق؟ لا تمام. اسمع يا اخي، قال ان تزوجت بنت فلان فهي طالق، فتزوجها، تطلق او لا تطلق؟ انا الان فهمنا قولين، تطلق لا تطلق، وربما يجي واحد يفصل بعد يقول في هذا التفصيل. اسالكم الان، اذا قال ان تزوجت بنت فلان فهي طالق، هل وقع هذا الطلاق المعلق على زوجها او غير زوجها؟